بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أفلا آخر سورة
ينظرون إلى الإبل وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهما بعد. يقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في هذه الآية الكريمات يلفت الله تعالى أنظر عباده إلى النظر في هذه المخلوقات العظيمة، لما فيها من بديع خلقه، ولما فيها من الدلالة على وحدانيته سبحانه واستحقاقه للعبادة. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل التي يباشرها الناس ويستعملونها بأنواع من المعاملات والتعاملات فيما بينهم وبينها، وخلقتها خلقة عظيمة، وهي تصبر على الجوع والعطش أياما، وتتحمل ما لا يتحمله غيرها من الدواب، ومع ذلك فقد سخرها لهم، يقودها الواحد إلى حيث شاء، سواء كان صغيرا أو ضعيفا، وهي مسخرة لهم، إن شاء مسخرة لبني آدم، إن شاء ركبوها، وإن شاء ساقوها، وإن شاء ذبحوها وأكلوا لحمها، وإن شاء سافروا عليها. فهي مخلوق عظيم، بدأ الله تعالى بها لأنها هي التي يبشرها الناس. ثم قال سبحانه: وإلى السماء كيف رفعت. أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفع الله تعالى هذا الرفع العظيم، وجعل فيها النجوم السيارة والثابتة، والتي هي فيها رجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها وزيت بها السماء. وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال الشامخة الثابتة ثبت الله تعالى بها الأرض لئلا تضطرب، فسكنت وركدت فهي مستقرة ثابتة. ثم النظر إلى هذه الأرض الواسعة العظيمة التي سخرها الله تعالى، بسطها الله تعالى للعباد ومهدها لهم يستقرون عليها، وهي مستقرهم أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأموات في بطنها، وسخر الله لهم فيها السير والنظر فيها والسفر عليها واستخراج الماء والكنوز من جوفها، وإنبات النبات، وإنزال المطر من السماء وإنبات النبات. كل هذا فيها من الدلالة على قدرة الله ووحدانيته، وأنه المعبود بالحق وحده، وأن كل ما معبود سواه معبود بالباطل. ولهذا قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لفت الله نظره كيف خلقت هذه العظيمة، والتعامل بينها وبين الناس. وإلى السماء كيف رفعت، هذا الرفع العظيم بغير عمد أن يراها الناس، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد أن ترونها. وكذلك الجبال الصم الشامخة التي لها أساس في تخوم الأرض وهي مرتفعة، هذا ارتفاع عظيمة في بعضها. وكذلك الأرض مسطحة وهي كروية الشكل، بمعنى أنها مستديرة الشكل، ولكنها مع عظمها مسطحة لا تبين كرويتها، والفلاوين هنا كلها مستديرة في الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ولهذا قال سبحانه: الشمس والقمر والليل والنهار السماء والأرض، السماوات كلها مستديرة كروية الشكل. ولهذا قال سبحانه: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ولو كانت مربعة مسلسة لم يكن فيها التكوير، التكوير التدوير. إلا العرش فإنه له ثبت أنه له قائم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. فله قوائم كما ثبت في الحديث الصحيح. وقال أهل الكلام إنه أيضا كذلك كروي الشكل، لكن هذا ليس بصحيح وخالف النص، لأن له قوائم. ثم قال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. بيّن سبحانه وتعالى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاة من بعده، هو التذكير والبشارة والنذارة وهداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد. هذه هي يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاة، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: فذكر إنما أنت مذكر، مهمتك التذكير والتعليم. قال سبحانه في الأثناء: فذكر إن نفعت الذكرى. أما هداية الإلهام والتوفيق وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضى به، فهذه هي الله سبحانه، لا يملكه غيره. ولهذا قال سبحانه: لست عليهم بمسيطر، بجبار تقهرهم على الإيمان. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين، ليس هذا إليك وإنما هذا إلى الله. ولهذا قال سبحانه تعالى في القرآن: ليس عليك هداهم، يعني هي التوفيق، لا، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولا التوفيق والتسليم. قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهما هدايتان، هداية يملكها النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة والرسول، كما قال سبحانه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا يملك الدعاة، يملكها الرسل، وهداية لا يملكها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله، وهداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعله يقبل الحق ويرضى به ويختاره، هذا يا الله عز وجل. فذكر إنما أنت عليهم بمسيطر. ثم قال: إلا من تولى وكفر. إلا استثناء منقطع بمعنى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. تولى يعني عرض عن العمل وعرض عن الطاعة، وكفر كفر بقلبه ولسانه. فدلت الآيتان على أن الكفر يكون بالتولي الإعراض، بترك العمل، فالذي يترك العمل لا يعمل مطلقة لا يكون مؤمنا ولو كان مصدقا بقلبه، لأن التصديق بالقلب لا بد له من عمل يتحقق به، كونه يعرف هذا الحق في قلبه ما يكفي، إبليس يعرف الحق في قلبه. قال ربي أنظر إلى يوم يبعثون، وفرعون قالوا يعرفون الحق بقلوبهم ومصدقون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن لا بد من هذه المعرفة وهذا العلم الذي في القلب، لا بد له، وهذا التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به. وكذلك الكفر يكون بالتكذيب ويكون باللسان، فإذا تكلم بكلمة الكفر يكون كفرا، وكذلك المكذب لله ولرسوله. ولهذا قال: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر. فالكفر يدر على هذه الأمر: إما ترك للعمل وإما تكذيب بالخبر، فمن كذب فقد كفر ولا يفعه العمل ولو عمل، ومن لم يعمل مطلقا كفر ولو صدق بقلبه، لأن الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس في العمل. والعمل الذي يعمله الإنسان من الواجبات الصلاة والصيام وغيرها لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون لكن ما عندهم إيمان يصح هذا العمل، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي رسول المنافقين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مع أهل الجهاد لكن ما عندهم إيمان يصححه، وإبليس وفرعون مصدقان بقلوبهم لكن ما معهم عمل يتحقق به. الكفر يدل على التكذيب بالخبر وترك العمل، هذا جاء في نصوص متعددة كما قال سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق ولا صلى، لا صدق على تكذيب بالخبر، ولا صلى ترك العمل. قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بالخبر وتولى. قال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيعذبه الله العذاب الأكبر، هذا موعود بالعذاب الكافر، من كفر بقلبه أو كفر بلسانه أو كفر بتوليه وإعراضه عن العمل، موعود بأن يعذبه الله العذاب الأكبر، وهو العذاب في النار ملازم له، إن عذابها كان غراما، ويدخل في ذلك عذاب القبر أيضا. أما عذاب الدنيا فقد يعذب الكافر وقد لا يعذب. قد عذب صنادق قريش ببدر، قتلوا وألقوا في قليب هناك، فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال: إن إلينا إيابهم، ثم إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم إلى الله، فتبعث إلى الله يرجع الخلائق وإلى الله وإليه ترجعون. يرجع الخلق إلى الله فيبعثهم الله تعالى بعد أن أمر الله إسرافيل نفخة الصور، نفخة الأولى نفخة الصعق والموت، ثم يمكث الناس بعدها 40، وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، فإذا تكامل أجسادهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث، فيقوم الناس فتعود الأرواح إلى أجسادها وتدخل كل روح في جسدها، فيقوم الناس كلهم ينفض التراب عن رأسه ويقومون بالحساب إلى الله، ثم إلى حسابهم الوقوف بين يدي الله حفاة لا ثياب عليهم، عراة حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، ورد غير مختولين، ثم إلى حسابهم بالبعث والجزاء والحساب، ثم الاستقرار في الجنة أو في النار. وهذه السورة العظيمة فيها من الفوائد والأحكام العظيمة، منها أنها إثبات يوم القيامة، وأن له أسماء متعددة وأن من أسمائه الغاشية، وفيها أن الناس قسمان: أشقياء وسعداء، وأن الأشقياء وصفوا الله بأنه عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ذليلة حقيرة، تبعث في دلع على الكافر يبعث ذليلا متذللا خاضعا متعبا من عذاب الله، عاملة ناصبة يعني حصل النصب والتعب تعذيبه في النار والعياذ بالله. ولهذا قال: وجوه يومئذ يوم القيامة. وقيل إن هذا في الدنيا أنها عاملة تعمل وتتعب في الأعمال التي تقرب إلى الله، لكنه لا يقبل منها لأنهم على الشرك كالنصارى الذين يتعبدون في صوم ليلا ونهارا وينفقون أموالهم زهدا في الدنيا وينقطع على الناس، لكن الصواب أن هذا في الآخر يقول له: وجوه يومئذ في النصب والتعب في الآخر. وفيها عظيم الجزاء والثواب للمؤمنين في الآخرة، ولهذا قال: وجوه يوم للناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، يكرمه الله تعالى بهذه الكرامات، وهي راضية بعملها التي قدمته لله لأنه بمعنى الإخلاص والعمل الصالح، ومرضي عنها وأعطاها الله من الجنان والسرر والنعيم والأكواب التي معدة للماء والوسائط والبسط ما لا يعلم حقيقتها كونها إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها دليل على أن الهداية هداية القول لا يملكها إلا الله، وأن هداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسل والدعاة. وفيه إثبات البعث والحساب والجزاء، وفيه إثبات الجنة والنار، إلى غير ذلك من الفوائد التي تضمنتها هذه السورة الكريمة. وفق الله جل وعلا. سم
سأل الله إليك، هل ممكن أحسن الله عملك يستدل فيعذبه الله العذاب الأكبر على إثبات عذاب القبر، أن هناك عذاب يعني غير أكبر كما قال تعالى ذقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟
قال العلماء العذاب الأدنى هو ما يكون في الدنيا ما يصيب الكافر، وأما عذاب القبر فهو تابع العذاب الأكبر، لأنه حين ذلك ينتقل الآخرة ومن مات قامت قيامته، فيكون عذاب القبر تابع لعذاب النار، وأدلة كثيرة في القرآن وفي السنة.